أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بعد إثبات استحالة التناسخ، تعرضنا إلى أن هناك بعض الشبهات التي قد ترد على هذه الاستحالة، وهذه الشبهات منها ما ذكرناه أمس، شبهة المسخ الذي حصل في بعض الأمم السابقة كبني إسرائيل على ما أخبر به القرآن الكريم في آياته. وأجبنا عن شبهة المسخ، وأتينا ببعض الأدلة التي تبين الفرق بين التناسخ الباطل ومسخ الظاهر الذي حدث في بني إسرائيل. ثم انتقلنا بعد الإجابة عن شبهة المسخ إلى شبهة الرجعة، وذكرنا إلى أن عقيدة الرجعة التي تعني أنه سيرجع في زمان ما إلى هذه الدنيا، إلى هذا العالم المادي، بعض الناس من أهل الإيمان وأهل الكفر. وذكرنا أيضا أن المحققين اختلفوا في كون مسألة الرجعة من الضروريات، ضروريات مذهب التشيع أم لا. فذهب بعضهم، وهو الشيخ كاشف الغطاء في كتابه أصل الشيعة وأصولها، إلى القول بأن الرجعة ليست من الضروريات، حيث ذكر ما لفظه ليس التدين بالرجعة في مذهب التشيع بلازم، ولا إنكارها بضار، ولا يناط التشيع بها وجودا وعدما، وليست هي إلا كبعض أنباء الغيب وحوادث المستقبل وأشراط الساعة، مثل نزول عيسى من السماء وظهور الدجال وخروج السفيان وأمثالها من القضايا الشائعة عند المسلمين، وما هي من الإسلام في شيء ليس إنكارها خروجا منه، ولا الاعتراف بها بذاته دخولا فيه، وكذا حال الرجعة عند الشيعة. ويظهر كما هو واضح من هذا الكلام أن الرجعة على ما صرح به هذا العالم المحقق ليست من الضروريات، فإنكارها لا يلزم منه خروج عن التشيع. بينما نجد أنه في عبارات آخرين التسليم بكون الرجعة من الضروريات، بحيث إن الخروج عن الاعتقاد بالرجعة يستلزم الخروج عن مذهب التشيع، حيث ذكر محقق كتاب الرجعة للأمين الاسترآبادي ما لفظه قد انفردت الإمامية بالاعتقاد في الرجعة واعتمدتها كضرورة من ضروريات المذهب ونظرية مسلمة يجب الإقرار بها واعتقادها وتجديد الاعتراف بها في الأدعية والزيارات وفي كل وقت، كالإقرار في كثير من الأوقات بالتوحيد والنبوة والإمامة والمعاد، فأجمعت عليها وتواترت بها الأخبار. هذا نص وذاك نص. نحن حيث إن بحثنا عقائدي، ليس من شأننا الحكم الآن وفي هذا الدرس وفي هذه المرحلة على أن عقيدة الرجعة هي من الضروريات أم لا، لأن هذا الأمر يستدعي منا الرجوع إلى النصوص ومعالجة النصوص والبحث إن كانت فعلا قد تواترت أم لم تتواتر وغيرها من القضايا. ولكن ما نقوله هنا هو أن القائلين بضرورة الرجعة وأنها من ضروريات المذهب هم قائلون بأنها من الضروريات لا مطلقا، بل إن أصلها من الضروريات. أما الكلام المحيط بها وكيفية الرجعة والأخبار وبعض الأمور التفصيلية التي أخبرت عنها بعض الأخبار، ليس هذا الضروري، بل إن الذين يعتقدون بضرورة الرجعة قالوا بأن الضروري منها هو أصل الرجعة، أن هذه الحادثة ستقع، سيرجع بعض أئمتنا عليهم السلام إلى هذه الدنيا، وسيرجع بعض أهل الإيمان وأهل الكفر. أما كيفية الرجعة وأحوال الرجعة وتفاصيل الرجعة وأحداث الرجعة، فهذه من الأمور التي لم يدعوا تواترها ولم يدعوا كونها ضرورية. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول حول الرجعة، وهو تعريفها والبحث عن ضرورتها. الأمر الثاني وهو محل كلامنا هنا، وهو الإشكال على الرجعة من جهة التناسخ، أو على التناسخ من جهة الرجعة، باعتبار أن شخصا ما قد يقول أنا أنكر الرجعة لأنها من التناسخ، والتناسخ ثبت عندي أنه محال. وقد يقول قائل مثلا أنا أشكك في استحالة التناسخ لأنه قد ثبت عندي الرجعة، والرجعة تناسخ. على أي حال، كيف يمكن الجمع بين الرجعة والتناسخ، أي يعني بين ثبوت الرجعة وبطلان التناسخ؟ وببيان آخر، مما لا شك فيه لمن راقب المناظرات التي جرت حول الرجعة، إذ إننا نجد في كتب الكلام وغيرها والكتب التي كانت عبارة عن مناظرات وجدالات بين أهل السنة والجماعة من جهة وبين الإمامية من جهة أخرى، نجد أن قضية الرجعة وقعت محل تجاذب بين مختلف الفرق الذين أنكروا على الشيعة الإمامية القول بالرجعة، فصنفت بذلك المصنفات. ولكن تبقى شبهة التناسخ من أقوى الشبهات التي يتمسك بها الخصم لإبطال الرجعة، لأن هذه الشبهة لو تمت لقضت على إمكان الرجعة فضلا عن وقوعها في الماضي أو في المستقبل. وبعبارة أخرى، إنه قد ثبت في مباحث التناسخ استحالة رجوع ما بالفعل إلى القوة، وقد كررنا هذا المعنى في أغلب الأدلة تقريبا، وقلنا أن الإشكال الأساسي الذي يأتي على التناسخ أنه رجوع من الفعلية إلى القوة، وهو مستحيل. وقلنا أيضا أن التناسخ باطل، لأنه رجوع النفس التي استكملت فعليتها إلى بدن لم يسلك سبيل الارتقاء الجوهري من جديد بناء على الحركة الجوهرية، وهذا أيضا من الأدلة التي طرحناها في قضية بطلان التناسخ. فإن هذا مخالف لعدة مسلمات ذكرناها آنفا في أدلة استحالة التناسخ، أي إن قولنا بالرجوع من الفعلية إلى القوة، والقول بأن النفس المستكملة ترجع إلى بدن بالقوة، كل هذه كانت مقدمات عليها بنينا استحالة التناسخ. وعليه، فإذا تم لدينا دليل استحالة التناسخ، فإن الرجعة التي يقر القائلون بها أنها عودة النفوس إلى الأجساد المادية في هذه الدنيا ليست إلا ضربا من التناسخ، فكيف يمكن القبول بالرجعة على ظاهرها دون تأويل مثلا؟ هذا تقرير الشبهة. الشبهة تقول لا يمكن الجمع بين رفض التناسخ وقبول الرجعة، لأن الرجعة رجوع من الفعلية إلى القوة، رجوع لنفوس كانت قد ماتت وتركت أجسادها إلى أجساد في هذا العالم الدنيا. والجواب على هذه الشبهة، أي إن الجمع بين الرجعة والاستحالة التناسخ ممكن، ويتضح هذا الجواب بما ذكرناه سابقا على شبهة تعارض المسخ مع القول باستحالة التناسخ، وذلك بأن يقال إن الرجعة التي تحدثت عنها الأخبار ليست من قبيل رجوع النفس التي استكملت فعليتها إلى البدن الذي ما زال بالقوة، بل إن حقيقة الرجعة يمكن تفسيرها بأنها تصرف النفس في عالم المادة، بحيث تعود هذه النفس وتمسك البدن بعد أن تخلت عنه. وبعبارة أخرى، إن النفس، هنا أرجو التدقيق لأن هذا هو الحل الذي طرحه الأعلام، إن النفس هي التي تنشئ بدنا لها بحكم تجردها وتصرفها في عالم المادة، لا أنها ترجع من الفعلية إلى القوة إلى بدن ما زال بالقوة وتسكن فيه فتصبح نوع من التناسخ. لا، إن الحكماء وإن علماءنا قد فسروا الرجعة بأن الرجعة هي رجوع النفس للإمساك وإنشاء بدن جديد، فسروا الرجعة بأنها إنشاء للبدن الجديد، لا عود إلى بدن بالقوة لتستكمل فيه. قد يكون هذا المعنى بالنسبة إلى بعض غريب أو جديد، ولكن أشار إلى هذا المطلب عظماء الأعلام والمحققين، حيث يشير الإمام الخميني قدس سره إلى عين هذا المطلب، حيث قال ما لفظه في تقريراته وفي تعليقته على الأسفار، قال: إذا قلنا إن الرجعة تكون بأن تنشئ النفوس الطاهرة للراجعين أبدانا ملكية لها، تعبيره صريح، يقول الرجعة بأن تنشئ النفوس الطاهرة للراجعين أبدانا، النفوس تنشئ أبدانا ملكية لها لكي تحل فيها. فلا ينبغي عندئذ الإنكار علينا بأن هذا تناسخ. فإذن الرجعة ليست عبارة عن أن النفس تعود وتسكن في بدن بالقوة، بل إن حقيقة الرجعة هو أن النفس تنشئ بدنا وتتصرف في عالم الطبيعة، فتنشئ بدنا بحكم هيمنتها على عالم الطبيعة بعد أن تجردت. فإن قلت مثلا إن النصوص الدالة على الرجعة ظاهرها غير هذا التفسير، بأن يقال مثلا أنها ترجع إلى هذه الأبدان وتحل فيها، لا بمعنى أنها تنشئ بدنا، قلنا بأن ما ثبت ضرورة أصل الرجعة دون تعرض لكيفيتها، فإذا تكييف الرجعة ينبغي أن يكون موافقا للبرهان، وهذا ما أشار إليه بعض المحققين أيضا. ثم إنه يشهد لقضية، هنا أرجو أيضا التدقيق لأن المطلب دقيق وجديد على كثير من الأذهان، ثم إنه يشهد لقضية إنشاء النفس بدنها على ما قرره الإمام الخميني من العبارة التي قرأناها له، من أن النفس هي التي تنشئ البدن، وحقيقة الرجعة ليست رجوع إلى البدن لكي تأتي شبهة التناسخ، بل إن النفس هي التي تتصرف في عالم المادة وتنشئ نفسان. يقول الإمام الخميني إن ما يشهد لهذا الأمر بعض القضايا الثابتة كحضور الأئمة عليهم السلام عند رؤوس المحتضرين في آن واحد وفي أمكنة متعددة. فكيف يمكنكم تفسير قضية أن أئمتنا عليهم السلام يحضرون عند رؤوس المحتضرين؟ نحن ثبت عندنا في بعض النصوص أن الأئمة يحضرون بأجسادهم أو يحضرون بحيث يراهم الميت، فكيف يحضرون في أمكنة متعددة؟ وهناك بعض الروايات أيضا تشير إلى أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يحضر في أمكنة متعددة في لحظة واحدة. هذه القضايا نحن لن نتعرض لها لأنها تحتاج كما قلنا إلى توسعة وتحتاج إلى بسط كلام، ولكن هذه الأحداث تشهد على قضية عقلية وهي إمكان إنشاء النفس بدنا لها. وعلى هذا فسر الإمام الخميني الرجعة بأنها إنشاء النفس لبدن، فلا يكون البدن بالنسبة إلى النفس هو لازم لها على ما قررناه في الحركة الجوهرية، بل يكون البدن في الرجعة بالنسبة إلى النفس هو كالقلم الذي يمسكه الإنسان كالأداة، وليس البدن الذي ترجع وتنشئه النفس في الرجعة البدن الذي به تتحرك النفس جوهريا، بل هو بدن منشأ بعد استكمال النفس. وبعبارة أخرى كما يقول العلامة الطباطبائي، أيضا العلامة الطباطبائي يظهر منه هذا الحل الذي ذكره الإمام الخميني. قال العلامة الطباطبائي: لو فرضنا إنسانا رجع بعد موته إلى الدنيا وتجدد لنفسه التعلق بالمادة كما في الرجعة، وخاصة المادة التي كانت متعلقة نفسه من قبله، لم يبطل. هنا محل الجواب: لو فرضنا الرجعة وهو رجوع النفس إلى التعلق بالمادة، لم يبطل بذلك أصل تجرد نفسه، فقد كانت نفسه مجردة قبل انقطاع العلقة، أي العلقة بالبدن الأول، ومعها أيضا وهي مع التعلق بالبدن حين الرجعة ثانيا حافظة لتجردها. ثم يقول العلامة: والذي كان لها بالموت، هذه النفس ماذا حدث لها بالموت؟ أن الأداة أي البدن التي كانت رابطة فعلها أي فعل النفس بالمادة صارت مفقودة لها، فلا تقدر على فعل مادي كالصانع إذا فقد آلات صنعه والأدوات اللازمة له. فإذا عادت النفس إلى تعلقها الفعلي بالمادة أخذت في استعمال قواها وأدواتها البدنية ووضعت ما اكتسبتها من الأحوال والملكات مرة جديدة، يقول ويختم كلامه العلامة: من غير أن يكون ذلك رجوعا قهقرا وسيرا نزوليا من الكمال إلى النقص ومن الفعل إلى القوة كي يأتي إشكال التناسخ. فإذا إن الرجعة ليست رجوعا من الفعل إلى القوة، لأن النفس لا ترجع إلى البدن فتكون في هذا البدن بالقوة وبالفعل في نفس الوقت، بل إن النفس بحكم هيمنتها وبحكم سيطرتها في عالمها الذي ذهبت إليه تنشئ بدنا جديدا على ما صرح به الإمام الخميني وغيره من العلماء والحكماء. طبعا ونحن نجد لهذا الأمر شواهد عديدة وكثيرة، ولكن لسنا بصدد البحث فيها وطرحها، إنما فقط نطرح الشبهة والجواب الذي طرحه الأعلام على هذه الشبهة. بعد الانتهاء من الإجابة على شبهتي المسخ والرجعة، هنا أشير إلى شبهة ثالثة وأخيرة، وهي الشبهة التي كثيرا ما أسأل عنها في هذا المجال. يقول القائل بأن الإنسان إذا مات فأنكم قلتم أنه لا تتعطل نفسه ولا تذهب نفسه إلى بدن مادي آخر، بل إن نفسه تذهب إلى التجرد المثالي أو التجرد العقلي، ولكن نفسه تصبح لا قوة فيها، تصبح نفسه فعلية، ولكن فعليتها إما في البرزخ وإما في عالم العقل كما ذكرناه من الاحتمالات السابقة، وسيأتي مزيد توضيح حوله. يأتي سؤال أنه إذا كان الأمر كذلك فلا معنى للعذاب، يبطل العذاب وتبطل الشقاوة، وكيف يمكن للتجرد أن يجتمع مع العذاب؟ وبعبارة أخرى تقول هذه الشبهة إن التجرد عين الكمال والفعلية والعذاب نقص، فكيف يجتمع التجرد والعذاب؟ هذا تصوير أولي للشبهة، وقد تصور أيضا الشبهة هذه بشكل آخر أعمق، وهو أن العذاب والتألم لا يعقل من دون مادة، لأن التجرد الذي صارت عليه النفس بعد ترك المادة والبدن لا يجتمع إلا مع الفعلية، والفعلية كمال وزيادة وجود، فكيف يمكن للعذاب الذي هو من سنخ النقص أن يجتمع مع التجرد الذي هو لا قوة فيه ولا مادة فيه؟ وإن العذابات أيضا من سنخ العوالم النازلة والكدرة بخلاف التجرد. وبعبارة أخرى إن العذاب يستلزم بدنا جسمانيا، وإذا أردنا أن نجعل هذه الشبهة ضمن عناصر، فإن هذه الشبهة تحتوي على ثلاثة عناصر بشكل أساسي. العنصر الأول أن التألم والعذاب الذي أخبرتنا عنه مثلا الروايات، عذاب القبر وعذاب الآخرة، هذا العذاب يحتاج إلى بدن، هذا العنصر الأول، بدن مادي. العنصر الثاني للشبهة هو أن التجرد يلازم السعادة، وهذا تقريبا مكمن الشبهة هنا، هو أن التجرد يلازم السعادة. قالوا أن التجرد هو كمال، فمن انتقل إلى عالم المجردات كيف يتألم، كيف يشقى، كيف يتعذب؟ التجرد ليس إلا السعادة والفعلية والكمال. والعنصر الثالث من عناصر الشبهة المطروحة أيضا هو قولهم بأن الشقاء مناسب للدنيا، لأن الدنيا أدنى العوالم، فإذا كانت الدنيا أدنى العوالم فينبغي أن يكون الشقاء مناسبا لها. والجواب عن هذه العناصر الثلاثة للشبهة المكونة للشبهة يأتي متتاليا. أما بالنسبة إلى العنصر الأول أي حاجة التألم للبدن، فهو محلول على ما قرره صدر المتألهين من أن الانتقال بعد عالم المادة لا يكون من دون بدن، فقد قررنا في إثباتنا للمعاد الجسماني أن النفس إذا تركت البدن تتركه ببدن، إذا تركت البدن المادي فإنها لا تترك بدنا ما، بل إن لها بدنا مناسبا لها، فإذا كان لها بدنا مناسبا لها فإن العنصر الأول من عناصر الشبهة يحال، لأن النفس إذا تركت تدبير البدن المادي لم تتخلى عن مطلق الأبدان، بل لها بدن برزخي ولها بدن أخروي، فلتتعذب نفوس الكفار ومن يستحقون العذاب بأبدانهم البرزخية والأخروية. وبالتالي إن العنصر الأول محلول على وفق ما قرره صدر المتألهين من جسمانية المعاد. يبقى الكلام في العنصر الثاني والثالث. أما بالنسبة إلى العنصر الثاني وهو القول بأن التجرد يلازم السعادة، فإن هنا يوجد قضية مهمة جدا، وهي أن الحركة الجوهرية على وفق ما صورتها الحكمة المتعالية هي حركة قهرية وذاتية للمادة، وهذا ما ذكرناه وكررناه كرارا ومرارا. وبالتالي فالحركة الجوهرية من القوة إلى الفعلية ومن الجسمانية إلى التجرد ليست حركة تخضع لاختيار الإنسان ذو البدن المادي، بل إن المادة هي عين الحركة نحو التجرد والفعلية. ولذا لا ينبغي الخلط بين الحركة الجوهرية والسير نحو الفعلية والتجرد من جهتين وبين مسألة اختيار الإنسان. بيان ذلك إن الإنسان السائر نحو التجرد بحكم الحركة الجوهرية لا ينفك سيره عن اختياره، اختياره في التلبس بالصور التي تشكل ملكاته وهيئاته النفسانية، والتي تكون الشاكلة البرزخية والأخروية لنفسه. وبعبارة أخرى، إن هذا الإنسان السالك نحو التجرد بحكم الحركة الجوهرية إما أن يتلبس اختيارا بملكات فاضلة تكون هي صورته في البرزخ والآخرة ويتنعم بها، وإما أن يتلبس بصور النفاق والكذب والرذائل وغيرها، فتكون نفسه على هذه الصورة وتتعذب في عين تجردها، وعليه خروج النفس من القوة إلى الفعل لا ينافي الشقاوة الأخروية والعذاب الأخروي. فالنفوس الكافرة والشقية وإن صارت في حركتها الجوهرية فعلية ومجردة، ولكنها وصلت إلى التجرد الشيطاني والتجرد الذي يبلغ حده في العذاب. وبعبارة حاسمة، إن السعادة والشقاء لا يرتبطان بمقدار التجرد. وقد أفاض غير واحد من الفلاسفة والمحققين في بيان هذه النكتة المهمة، حيث ذكروا أن التجرد شيء والسعادة والشقاوة شيء آخر. فمن الممكن للإنسان أن يكون شقيا، ولكن في نفس الوقت تجرده أشد من الآخرين. فلو تمكن الإنسان مثلا من اكتساب الفضائل والملكات والمعارف الحق خلال سيره نحو غاية التجرد في حركته الجوهرية، سوف يصبح كائنا مجردا سعيدا، وكذلك على العكس سيكون مجردا شقيا لو اشتغل باكتساب الرذائل والفواحش. وعليه فإن هذه هي النقطة الأولى التي ينبغي الالتفات إليها عند الإجابة عن العنصر الثاني من عناصر هذه الشبهة، وهي أي وهذا العنصر هو عنصر عدم الملازمة بين التجرد والسعادة. التجرد يعني صيرورة الإنسان فعليا، ولكن هذه الفعلية إما هي فعلية الشقاء وإما هي فعلية السعادة، إما هي فعلية الوصول إلى التلبس بصورة الجهنمية والشيطانية، أو هي صورة الحقيقة والرحمانية. العنصر الثالث من عناصر الشبهة التي ذكرناها، وهو أن الدنيا وعالم الطبيعة هي أدنى العوالم، وإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يكون الشقاء حاصل فيها، لأن الشقاء يسانخ التسافل بخلاف التجرد الذي لا يناسبه. وعليه يقول، تقول الشبهة أو العنصر الثالث من عناصر الشبهة، ينبغي أن يكون عالم المادة هو عالم الشقاوات، لأنه نعل الوجود وأسفل العوالم. والجواب أصبح واضحا، عن هذا العنصر من عناصر الشبهة، إذ إن السعادة والشقاء، هنا ينبغي التدقيق إخواني، السعادة والشقاء من سنخ الإدراكات. كيف يسعد الإنسان؟ كيف يشقى الإنسان؟ السعادة والشقاء هي من الأمور التي يدركها الإنسان، يعني الإنسان إذا أدرك اللذة يسعد، الإنسان إذا أدرك الشيء الذي يؤلم يشقى ويتألم. فالسعادة والشقاء من سنخ الإدراكات، وأن ألم المتألم ونعيم المتنعم إنما هو بإدراكه وشدة حضور اللذائذ والعذابات عنده، هذا من جهة. وأما خسة نشأة الدنيا فهي لكونها عالم المادة والقوة والتضاد والتزاحم وغيرها من اللوازم التي ترجع كلها إلى الفقدان والمادة. وعليه فلا ملازمة بين خسة نشأة الدنيا وحصول الشقاوة في غيرها، إذ إنهما ليسا من واد واحد، فإن الدنيا إنما كانت ذات صفة هي الخسة وقلة الشأن لأنها عالم الفقدان والقوة، أما الشقاوة فهي من سنخ الإدراك، بل إن الشقاوة تكون أشد والعذاب يكون أشد في غير عوالم الدنيا، لأن في غير عوالم الدنيا يشتد الإدراك. وعليه إن اختصاص التعذيب التام والعقاب الشديد في نشأة لا يستلزم كون هذه النشأة أخس النشآت، فإن النشأة التي يقع فيها العذاب الأليم للأشقياء والثواب العظيم للسعداء نشأة إدراكية وهي الدار الآخرة، فكل شيء مؤلم هو أمر إدراكي ليس أمرا حسيا لكي يقال إن الألم والعذاب ينبغي أن يكون ماديا. أعرف أن المطلب دقيق، وأعرف أن هذا لعل هناك مطالب فلسفية طرحناها في هذا المطلب، ولكن أظن أن فوائد الطرح أعظم من أضراره وأن نفعه أكثر من ضره، وإن كان ثقيلا على الأذهان نوعا ما. هذا ما سنذكره من الشبهات على التناسخ، وبه يتضح أن التناسخ باطل ولا ترد عليه أهم الشبهات. الكلام التالي يأتي حول ما يتعلق بما بعد الموت، من الانتقال النفسي إلى البرزخ وما بعد البرزخ إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.